11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. البرلمان الإيراني يناقش أبعاد ونتائج زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. نتنياهو ينتقد تصريحات جروسي الذي يعتبر الهجوم على المنشأة النووية تصرفا غير قانوني. إصابة 3 مواطنين فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ناقشت اللجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي بحضور رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي ومساعده بهروز كمال وندي أبعاد ونتائج زيارة مدير الوكالة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران. وقال متحدث اللجنة أبو الفضل عمويي إن إسلامي شرح مستجدات البرنامج النووي وأكد أن الجانب الإيراني أزال الغموض عن الحالات التي أثارها معارضو النظام وتمكن من سحب الذريعة من الأعداء. وأضاف أن مدير المنظمة الوطنية للطاقة النووية شدد على أن المحادثات بين إيران والوكالة الذرية مستمرة لحل القضايا العالقة حول 3 مواقع حسب اتفاق الضمانات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن كيان الفصل العنصري الإسرائيلي يعاني منذ فترة طويلة في صراع سياسي وفوضى ونزاع في الشوارع وأزمة داخلية. وأكد كنعاني في تغريدة على تويتر أن إخفاء الحقائق لن يساعد في إنقاذ كيان الاحتلال من مصير الانهيار المختوم. وأضاف أن الأكاذيب الإعلامية حول إيران ليست جديدة، ولكن تسعيدها بالأشهر الأخيرة له أسباب مختلفة. انتقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي التي أكد فيها أن تنفيذ هجوم إسرائيلي على منشأة نووية في إيران غير قانونية. وقال نتنياهو إن جروسي شخص جدير لكنه أدلى بتصريحات غير مناسبة. وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قد اعتبر خلال زيارته الأخيرة إلى طهران أن أي هجوم عسكري ضد المنشأة النووية هو تصرف محظور وغير قانوني. أعلنت مصادر عبرية أن إسرائيل باعت وسائط عسكرية حربية بمليارات الدولارات إلى أذربيجان مقابل تزويدها بالنفط وتوفير موطئ قدم لها قريب من إيران. وبحسب صحيفة هارتس فإن طائرة شحن أذرية هبطت وأقلعت أكثر من 90 مرة في مطار عفدة جنوب إسرائيل خلال السنوات 7 الأخيرة للنقل ذخائر حربية وفق تحالف استراتيجي بين الجانبين منذ 20 عاما. وأضافت الصحيفة أن أذربيجان أتاحت للموساد إقامة محطة متقدمة تسمح له برصد ما يجري في إيران، وقامت بتأهيل مطار لمساعدة إسرائيل في حال قررت مهاجمة منشأة إيرانية حسب الصحيفة. أعلنت مصادر فلسطينية إصابة 3 مواطنين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم بالضفة الغربية. وقالت المصادر إن أحد الفلسطينيين أصيب بعيار معدني في البطن، والآخران أصيب بالاختناق بقنابل الغاز السام. كما هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين عند مدخل قرية مردة شمال سلفيت بالضفة تحت حماية قوات الاحتلال. إلى ذلك دعت حركة حماس أبناء الشعب إلى مزيد من الرباط والثبات في المسجد الأقصى المبارك لصد أي هجمة وانتهاك للاحتلال. وصل وفد تجاري إيراني العاصمة الأفغانية كابول بغرض تعزيز سبل العلاقات التجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان. هذا وأثنى وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان لدى استقباله الوفد الإيراني على مواقف الجمهورية الإسلامية بشأن حماية الشعب الأفغاني، داعيا تطويد العلاقة الثنائية بين طهران وكابول. المزيد في التقرير التالي.
بعد تعرض أفغانستان لأزمات عديدة وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية وخروج الأمريكان اللامسؤول من البلاد في 15 أغسطس 2021، تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة الجارة أفغانستان في كافة المجالات. ولهذا الغرض وصل وفد من التجار الإيرانيين إلى العاصمة كابول لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
نحن هنا لرفع مستوى التبادل التجاري والإنتاج الصناعي بين البلدين، خاصة على الصعيد الزراعي والمعادن.
وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان أثنى على وقوف الجارة إيران بجانب الشعب الأفغاني، وطالب الجمهورية الإسلامية بتكثيف هذه العلاقة التي تصب في مصلحة شعب البلدين وتطويرها، خصوصا في مجال الزراعة والصناعة، حتى يتعافى الاقتصاد الأفغاني ويتساوى مع دول الجوار.
ما نحتاجه اليوم هو إدخال التكنولوجيا الحديثة لنرتقي اقتصاديا، ونعتمد باستيرادنا للمواد الخام على عدة دول، ولكن نعتمد على إيران أكثر بالمواد الخام، خصوصا في صناعة البلاستيك، والتي بدورها تقدم لنا تسهيلات كثيرة في هذا الموضوع.
على هامش زيارة وفد التجار الإيرانيين إلى أفغانستان، تم افتتاح معرض دائم للمنتجات الإيرانية في كابول بحضور الوزير الأفغاني وأعضاء الوفد التجاري الإيراني، على أن يتم افتتاح معرض مشابه أفغاني في طهران في المستقبل القريب لعرض ما تنتجه أفغانستان من فواكه مجففة ومحصولات أفغانية.
افتتاح معرض دائم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة الأفغان بالخروج من أزماتهم هي مبادرة يثمنها ويقدرها الجانب الأفغاني في هذه الظروف القاهرة، كما أنها داعمة قوية لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني المتضاضع من الانهيار الكامل، وفق ما يؤكد الخبراء هنا.
ألقت القوات العراقية القبض على 7 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن القوات العراقية تمكنت من القبض على 6 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، وإرهابي داعشي آخر كان يعمل ضمن ما يسمى ديوان الزكاة التابع لما يسمى ولاية نينوى. احتضن معهد العلمين للدراسات العليا أعمال الحلقة النقاشية حول آفاق التعاون المائي بين العراق وإيران، وحضر الحلقة النقاشية ممثل عن رئاسة الجمهورية العراقية ووزير الزراعة العراقي عباس العليوي ووفد إيراني فني وأكاديمي وأعضاء من مجلس النواب العراقي وباحثون وأكاديميون ومختصون من الوزارة المعنية والجامعات العراقية.
احتضنت مدينة النجف الأشرفة أعمال الحلقة النقاشية الأولى التي أقامها معهد العلمين للدراسات العليا حول رفع سقف التعاون المائي بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور رسمية من البلدين على المستوى الحكومي والنيابي ومختصين من المؤسسات الأكاديمية.
الملتقيات والمنتديات اللي تتم في المراكز البحث ومراكز الفكر، ومنها هذا الملتقى لبحر العلوم، حقيقة له دور كبير إن شاء الله في مخرجات تسهم في معالجة هذه الشحة المائية. هذه حقيقة راح توفر لنا إن شاء الله كامل الحصة من تأمين محصول كبير ومحصول استراتيجي اللي هو الحنطة والشعير، ولكن الأيام القليلة الماضية شهدت حقيقة نقص في هذه الكميات للمناطق الوسطى والجنوبية.
المشاركون في هذا الملتقى الحواري أكدوا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران لإدارة ملف المياه المشتركة، فضلا عن تطبيق برامج خاصة لمواجهة التغير المناخي وتهديداته المستقبلية.
ما بعد إعطاء النتيجة من هذه الاجتماع القيم والبحوث الذي تطرح في هذه الندوة، سوف تؤسس لجان علمية من طرف جامعيين إيرانيين وأيضا جمهورية العراق لتأسيس لجان علمية مشتركة لدراسة الموضوع الأزمة المياه وحل مشكلة المياه ما بين كلا البلدين.
من جانبه أكد الوفد الإيراني سعي بلاده لحل الأزمة المائية بين البلدين وفق المنطلقات التاريخية والمصالح المشتركة بعيدا عن السياسة، حفاظا على المصالح الإقليمية لكلا البلدين لمواجهة واقع التغيرات المناخية على مستوى الهواء والمياه.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. سوريا تدين زيارة رئيس الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية شمال شرقي البلاد. صنعاء تندد بالتحركات الأمريكية في المحافظات المحتلة وتدعو لليقظة والحذر. المئات من أنصار المعارضة التونسية يتظاهرون ضد سياسة قيس سعيد. من جديد أهلا بكم. دانت سوريا بشدة الزيارة غير القانونية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية في شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها. وطالبت الخارجية السورية في بيان الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات انفصالية، داعية دول المنطقة والعالم لإدانة هذه الانتهاكات. وأضاف البيان أن مثل هذه الممارسات لن تحرف سوريا عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها. وكان الجنرال ميلي قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى سوريا لمراجعة إجراءات حماية قواته من الهجمات التي تتعرض لها باستمرار. حول زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
تدخل سافر وانتهاك صارخ لسيادة البلاد، هكذا وصفت دمشق الزيارة السرية لرئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق البلاد. مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية شدد على أن هذه الزيارة تعد انتهاكا صارخا لسيادة وحرمة الأراضي السورية ووحدتها، داعيا الإدارة الأمريكية للتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية. سوريا وفقا للمصدر أكدت على أن الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. التصريحات السورية هذه تأتي بعد أن حط المسؤول العسكري الأمريكي السبت في إحدى القواعد التي تحتلها الولايات المتحدة شمالية شرق البلاد في زيارة مفاجئة، حيث أعلنت واشنطن أن ميلي أجرى زيارته لتقييم ما أسماه عمليات محاربة جماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن الزيارة غير المعلنة تستهدف مراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم حسب تعبيره. وقال ميلي للصحفيين المسافرين معه إنه يعتقد أن القوات الأمريكية وما أسماهم شركائهم السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدما في ضمان هزيمة دائمة لداعش. هذا وينتشر العديد من العسكريين الأمريكيين في قواعد غير شرعية في مناطق سيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا وشمال شرقها. وتعتبر الحكومة السورية هذا التواجد بأنه احتلال، وطالبت مرارا وتكرارا هذه القوات بالانسحاب الفوري، كما تقول إن التواجد الأمريكي غير الشرعي يهدف إلى الإضرار بوحدة سوريا وأنه يدعم قوات انفصالية. وكانت دمشق ناشدت في وقت سابق الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلى إدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها. وسائل إعلام محلية قالت أيضا في وقت سابق إن القوات الأمريكية في سوريا عملت خلال الأعوام الماضية على دعم وتسليح مقاتلي داعش الوهابية، نافية ما يروجه الأمريكيون من قيامهم بمحاربة هذه الجماعة الإرهابية. وطالبت العشائر السورية في العديد من البيانات بالثورة ضد الاحتلال الأمريكي وطرد قواته من الأراضي السورية المحتلة، متهمة إياه بسرقة النفط السوري. كما استهدف مسلحون مجهولون القوات الأمريكية وحلفائها وقواعدها في حقول النفط في دير الزور وريف الحسكة وريف حمص، بالإضافة إلى التنف في أوقات سابقة.
أعلن الجيش اللبناني اليوم أنه أجبر دورية عسكرية إسرائيلية على التراجع عن حدود بلاده الجنوبية بعد خرقها الخط الأزرق. وقالت قيادة الجيش في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الخط الأزرق قرب النقطة واحد في بلدة عيت الشعب بمسافة متر واحد تقريبا. فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. نددت صنعاء بالتحركات الأمريكية المشبوهة في المحافظات اليمنية المحتلة، وآخرها زيارة سفير الولايات المتحدة وقائد أسطولها الخامس إلى المهرة تحت ذريعة مكافحة التهريب. وجدد مجلس النواب اليمني في بيان رفضه لأي تواجد أجنبي على أراضي ومياه البلاد أيا كانت مبرراته، وحذر من المخططات الأمريكية التي تستهدف وحدة وسيادة اليمن، داعيا أبناء الشعب إلى التصدي لهذه التحركات. كما حمل البيان تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية العبث بثروة الشعب اليمني والتفريط بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه. تظاهر المئات من أنصار المعارضة التونسية وسط العاصمة ضد سياسة الحكومة واحتجاجا على اعتقال عدد من قادتهم، وذلك رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم. وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز للشرطة وانتشروا في شارع الحبيب بورقيبة رغم محاولات القوات الأمنية منعهم من الوصول إليه، رافعين شعارات تندد بما اسموه الحكم الفردي وتطالب بوقف الهجمات ضد اتحاد الشغل. ونظمت التظاهرات بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين للرئيس التونسي في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات قبل نحو عامين. للمزيد بشأن المظاهرات في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
في تحدي لقرار محافظ العاصمة تونس، تمكن أنصار جبهة الخلاص المعارضة من المرور عنوة من ساحة الجمهورية نحو شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات مطالبة بإطلاق سراح السياسيين السجناء على ذمة قضية التأمل على أمن الدولة، وذلك رغم تحذيرات أطلقتها قيادات أمنية ميدانية، حيث تم الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لمساندة الموقوفين.
فرضنا التحرك هذايا رغم المنع غير القانوني اللي يصدر لهذه المسيرة. ثانيا هو تحرك غير يعني تحرك استثنائي، لأنه احنا اليوم تحركنا كان بالأساس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ضمن معركتنا الكبيرة في إسقاط الانقلاب. نظم وقفة أسبوعية نهار الأربعاء نصف نهار في هذا المكان لنظرا لرمزيته للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
مسيرة جبهة الخلاص استقرت أمام المسرح البلدي، حيث نادى المتظاهرون بإسقاط النظام وطالبوا برحيل رئيس قيس سعيد، فيما ارتأى متظاهرون آخرون التظاهر أمام مقر الحزب الجمهوري من أجل إدانة ما وصفوه بهرسلة القضاة المباشرين لقضية التأمر على أمن الدولة من قبل السلطة التنفيذية.
انعدام تام لشروط المحاكمة العادلة من خلال الهرس المستمر اللي تعرض لها القضاء منذ حل المجلس على القضاء وانتهاء بتصريحات رئيس الدولة السيد قيس سعيد بأن كل من يحاول تبرئتهم من قاضي أو محامي أو حقوقي هو شريك لهم في الجريمة.
فيما تتواتر تحركات المعارضة في الشارع، اعتبر ملاحظون أن ذلك بهدف تشديد الضغط على الرئيس قيس سعيد في ظرف يتسم بتعقد الأزمة بكل نواحيها.
الوحدة في البداية يعني تقريبا أنقصت من شعبية الرئيس قيس سعيد، وهذا بدا ظاهرا على مستوى نتائج الانتخابات التشريعية ونسبة الإقبال الضعيفة خاصة، وبالتالي فإنه هذه نقطة أخرى تحققها المعارضة من أجل مزيد الضغط وكسب أكثر ما يمكن من 25 جويلية، ربما حتى على الأقل على مستوى السياسي حتى الظفر بموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي تراجع يمكن أن يقوم به قيس سعيد.
مرحلة حساسة تفتح على سيناريوهات مختلفة في تونس.
بينما يعاني تونسيون جراء أزمة اقتصادية خانقة، يتصاعد توتر سياسي بين فرقاء الساحة التونسية إلى أقصاه، منذرا بالمرور نحو مرحلة أكثر تأزما.
شهدت العاصمة اليونانية أثينا صدمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار، والذي وقع قبل أيام إثر تصادم قطارين، وأضرم المتظاهرون النار في حاويات النفايات وألقوا زجاجات مولوتوف. وردت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدم وهو قنابل صوتية. وإلى ذلك طلب رئيس الوزراء اليوناني في خطاب رسمي الصفحة من أسر الضحايا. وكان قطار ركاب سار لكيلومترات عدة على المسار نفسه لقطار شحن جاء في الاتجاه نفسه قبل وقوع الكارثة، حيث ذكرت تقارير أن مسؤول المحطة في لاريسا بوسط اليونان لم يغير مسار أحد القطارين. للمزيد بشأن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اليونانية نستمع إلى التقرير التالي.
على خلفية حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسيا وسط اليونان والذي راح ضحيته 57 شخصا على الأقل، شهدت العاصمة اليونانية صدمات عنيفة احتجاجا على الحادث. وفي التفاصيل، تظاهر طلاب جامعيون وعاملون في السكك الحديدية أمام البرلمان بوسط أثينا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي تعد الأكثر دموية في الذاكرة القريبة لليونان. التظاهرة تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، تخللها قيام المتظاهرين بإضرام النار في حاويات النفايات وإلقاء زجاجات مولوتوف، لترد الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية قبل أن يتم إخلاء ساحة سينتاغما الكبيرة من 12 ألف متظاهر ويعود الهدوء إلى المنطقة. وعلى خلفية التظاهرة، ذكرت الشرطة في بيان أن 7 من عناصرها أصيبوا بجروح ونقلوا إلى مستشفى عسكري في العاصمة، وأكدت أن 5 أشخاص اعتقلوا بعدما رشقوا الشرطة بالحجارة وبزجاجات مولوتوف. وفي سياق متصل بالحادثة، طلب رئيس الوزراء العفو من أهالي الضحايا في خطاب رسمي بعد كارثة القطار التي أثارت غضبا عارما في البلاد. وقال ميتسو تاكيس في رسالة موجهة إلى اليونانيين إنه بصفته رئيسا للوزراء فهو مدين للجميع ولا سيما أقارب الضحايا بطلب العفو، كما أكد أنه لا يمكن ولا يجب الاختباء وراء الخطأ البشري المنسوب إلى مدير محطة القطارات. وسيحضر رئيس الوزراء قداسا صباحيا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا، حيث خطط جميع كنائس البلاد لتكريم ذكرى ضحايا ما وصفته السلطات بأنه مأساة وطنية. يذكر أن الحادثة أثار غضبا عارما لما كشفه من إهمال وعيوب في السكك الحديد في البلاد.
إلى العناوين. البرلمان الإيراني يناقش أبعاد ونتائج زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. نتنياهو ينتقد تصريحات غروسي الذي يعتبر الهجوم على المنشأة النووية تصرفا غير قانونيا. إصابة 3 مواطنين فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم بالضفة الغربية. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، والذي نتعرف من خلاله على الشخصيات النسوية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مختلف الأصعدة، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي والمولودة عام 1973 في قضاء بندر تركمان في شمال شرق إيران، بدأت نشاطها في مجال السجاد منذ 20 عاما مضى، ودخلت مجال تصاميم العناقيد الصناعية بهدف تطوير فن صناعة السجاد. يعرف التركمان السيدة عادلي باسم جولبهار صاحبة المشاريع التي أخرجت السجاد التركماني من أبعد قرى محافظة جولستان إلى خارج حدود إيران، وقد اصطفت في مكتبها شهاداتها التقديرية والأوسمة التي منحت لها، وهناك معلقات من الفن التركماني تطالعنا في مكتبها أكثر من الأوسمة وشهادات التقدير. ويبدو أن الشخص الذي قام بتنضيد هذه الغرفة كان يحب أن يرى الآخرون الفن التركماني أكثر من كل تلك الشهادات والتماثيل والأوسمة. إن صناعة السجاد في إيران هي مزيج من الفن والإبداع والجهود الجماعية، وتجسد ثقافة الإيرانيين الوطنية التي كانت تشع على مر التاريخ على ثقافة هذا البلد وفنه.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة عادلي مؤسسة شركة جولنيغار التركمانية، وقد اختيرت باعتبارها صاحبة المشاريع الأفضل في إيران، وتسلمت شهادات تقدير وجوائز من القسم القانوني للسيدات في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الحالي أدت شركتها الدور الرئيس في تطوير عنقود صناعة السجاد في هذه المحافظة، ويشمل عنقود السجاد اليدوي في المحافظة منتجي السجاد اليدوي في المحافظة ومؤمني المواد الأولية والبائعين والمستوردين والمصدرين والمصممين والصباغين وغاسلي السجاد وكل المؤسسات المقدمة لخدمات العمل والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وكل المعنيين بهذا المجال الذين يسعون من أجل إقامة تعامل حيوي بين كل المعنيين. ولذلك تعتبر السيدة عادلي وجها بارزا في مجال السجاد، لا في محافظة جولستان وحسب، بل في إيران كلها، بل إنها اختيرت عام 2015 كوجه بارز في مجال السجاد اليدوي. وتحدثنا السيدة زليخة عادلي عن حبها للسجاد وسيرها في هذا الطريق قائلة:
تعود بداية عملي إلى الوقت الذي تلقت فيه والدتي هذا العمل باعتباره مهنة من أسلافنا، وفي الحقيقة فإن تعلمنا هذا العمل جيلا بعد آخر، أمي من جدتي وأنا من أمي، وقد اخترته بسبب الحب الكبير الذي كنت أكنه لهذا العمل، وبفضل المعلومات اللازمة عنها. وبدأت منذ صغري بأعمال من قبيل التطريز والفنون اليدوية، وفي الحقيقة فقد بدأت عملي لأول مرة كمدربة في مركز التعبئة للأخوات في بندر تركمان. ورغم أنني كنت قد تلقيت من قبل التدريبات اللازمة لهذا العمل، فقد كنت أشارك أيضا في اللجان النسائية في مجال السجاد من أجل المزيد من التعلم والتدريبات. ورغم أنني تلقيت عملي بشكل تجريبي، ولكنني تدربت بشكل علمي أيضا من خلال استحداث فرع باسم العمل والعلم أو التعليم المهني في المراحل الدراسية، وكنت في الحقيقة أدرس وأدرس أيضا إلى جانب ذلك في هذا الفرع في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بسبب امتلاكي للتجربة في هذا العمل، وذلك عبر تأسيس أول قسم لهذا الفرع في الجامعة العلمية التطبيقية. وأنا أمتلك حوالي 7 سنوات من خلفية التدريس في هذا الفرع.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي، نواصل الحديث حول السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، أسست السيدة زليخة عادلي سنة 2003 شركة تعاونية وشركة إنتاجية في مجال السجاد، وقامت بجذب خريجي هذا الفرع في هذه الشركة، وعملت على خلق الدافع فيهم إلى العمل وتوفير فرص العمل والنشاط بما يتناسب مع توجهاتهم وقدراتهم، بحيث استطاع كل واحد منهم فيما بعد أن يؤسس شركة إنتاجية أو أن يدرب أشخاصا آخرين ويجذبهم إلى العمل. وتضيف قائلة:
تمكنت بعد ذلك من أن أدرب المحبين لفن صناعة السجاد في هذا المعهد وأن أعدهم للعمل، وذلك من خلال تأسيس معهد حر للسجاد والصناعة اليدوية، وكنت قد استحصلت رخصته من مؤسسة التدريب الفني والمهني. وازدادت بعد ذلك علاقاتي مع المؤسسات المختلفة والجمعيات والنقابات، واتسع نشاطي ليشمل المحافظات، واعتبرت عامل تنمية وتطوير عنقود صناعة السجاد في محافظة غولستان عبر المشاركة في الدورات الاختصاصية. ونحن نمتلك حاليا 11 عنقودا للسجاد اليدوي، ويعود أحد فروعه إلى محافظة غولستان، حيث قمت بتنفيذ برنامجه باعتبار عامل التطوير.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زليخة عادلي السيدة الوحيدة التي دخلت هذا المجال من بين 72 من عوامل تنمية البلد، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بعدد الحائكين في محافظتها.
الإحصائية التي يتم الإعلان عنها عادة هي حوالي 70,000 شخص، ولكن لا يوجد من يحمل بطاقات التعريف من بين هؤلاء سوى 36,000، وكل هؤلاء الأشخاص هم من النساء.
وأيضا هي تضيف ضاحكة:
رجال مدينتنا يجلسون على هوامش السجاد وهم يتولون في الغالب القيام بأعمال مثل الصباغة والترميم وغسل السجاد.
نعم مستمعينا الكرام، وترى السيدة زليخة عادلي أن الملاحظة الأولى التي يجب أن يأخذها صاحب المشروع الناجح بنظر الاعتبار هي بعد التوكل على الله إرادة الشخص نفسه في كل عمل بالغ الأهمية، وامتلاك المعلومات الكافية في العمل وتقدير جهود الآخرين واحترام العمل من خلال المشاركة مع الآخرين والتعاون مع الآخرين من دون وضع المصالح المادية ضمن الأولوية. وهي تقول
أنا أرى أن أهم خصوصية لصاحب المشروع الناجح هي أن الصفة الأخيرة أي التعاون مع الآخرين وتوظيف علمهم ومهاراتهم واحترام مكانة الأعمال الجماعية هي الطريق الرئيس للنجاح. وأنا أرى أننا ما لم نشعر في أنفسنا بوجود الآخرين ونؤمن بقدراتهم في كل عمل فإننا سوف لا ننجح. علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نكمل أنفسنا في نفس الوقت من خلال قبول قدرات الآخرين والاستفادة منها، وأن يكون بمقدورنا أن نتيح للآخرين الاستفادة من قدراتنا كي يكون بمقدورهم هم أيضا أن يصبحوا من أصحاب المشاريع والإبداع.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تحدثنا حول شخصية السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
حتى نلتقيكم من جديد نترككم في رعاية الواحد الأحد وفي أمان الله.
لك وجهت سؤالي وارفعت من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
أنت الأهل وعيناك الوطن إلى إمام الأمة. أراك يقترب الوطن الموغل في البعد، يأتي الأهل والأحباب إلي كأن لم نفترق، نلتقي بين يديك في عقدة ما بين حاجبيك، نفترش عباءتك حدود عباءتك الدنيا. وهي الدنيا قبضة قلبك، وقلبي لقلبك الرحب، ترى ما مقيلا لكل المتعبين. أراك ترخي عينيك في صدرك، ينبجس نور ما يأتي من جهة ما، يحترق في الداخل منك شيء فترى آه مدى عينيك ونوافيك. نذهب معك على ضوء عينيك، تأتينا الحال منك وجدا مشوبا بالوعي، صحوا مشوبا بالوجد، ننهد وجدا وصحوا ووعيا في مدى حلمك. أراك يسيل الدفء من راحتيك، راحتاك وسادة والتاريخ، هذا الطفل المجلل بالشيب والحكمة على راحتيك يغفو ويصفو، ويأتي الشهداء زرافات ووحدانا يغتسلون برباب الحب تنثره شفتاك. شفتاك ورد وريحان وفرات ينهمر سائغا عذبا من شفتيك. ها هو العباس، ها هو العباس يحمل قربته وسكينة تنتظره مع الأطفال. إلى أين تشخص ببصرك؟ بعيدة مرامي عينيك، وهذه القامة الرمح إلى أين؟ إلى كربلاء؟ ها هي كربلاء أتتك، وها هو العباس قد وعد الظمأ بماء من شفتيك. إلى أين؟ إلى أين ونحن رهن لحظة من فرح تزهر في شفتيك بسمة؟ آه ولكنه يبكي، حبة جمانة تنحدر من المآقي لها طعم النار، أيها الناس، يا أيها المستضعفون، حطموا جرار الدمع، فقد عراه الحزن الكربلائي، أتاه وفاء الفروع المثمرة لأصولها، يعقد ما بين الحاجبين، يصوب إلى نقطة ما في هذا الكون نظرة مسافرة. قدروا أين ذهبت عيناه، أين ذهب قلبه. لقد لاح له على البعد، على قرب قلبه فارس العدل والخصب مهديا، آتيا على صهوة الشوق والتعب، تهلل وجهه فرحا، صار الدمع لآلئ، تبارك الله أحسن الخالقين. نراك يعاودنا فرح آفي، أولئك الطغاة الجفاة البغاة، سرقوا لون الفرح من أعيننا، سقينا لهم الأرض دما، وقلنا احصدوا، حصدوا شوكا، وهربوا إلى الشياطين وردا دمنا. نراك نستعيد الوداعة والدعة والألفة والإله، تعاودنا رغبة في الحياة. زمنك هذا الزمن الذي جئت فيه، هذا الزمن الذي افتتحته، يغري بالبقاء. قبلك كان العمر ثقيلا وظلاما، كانت الأرض وحدها، وكان الطريق السماء مقطوعة بالحرائق واليأس والدخان، كان البقاء عبئا، وكان الموت رعبا وغيابا. وقد أتيناك، صار البقاء عطاء، وصار الموت حصادا وحضورا. نراك يمتثل المقاتلون لعينيك، يذهبون إلى حيث تغمض عينيك، يستريحون في أفيائها بين أنهارها، إلى جوار الصديقين، دانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير